الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 فتح العليم. قال رحمه الله: افتراق الناس في مسألة الكلام. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: وقد افترق الناس في مسمى الكلام إلى 9 أقوال. الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والفلاسفة، وهذا قول الكفري، معناه أن القرآن ليس بكلام الله. الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، هذا قول المعتزلة، وهذا قول كفري، إلا أن المعتزلة حكم عليهم العلماء بالضلال. الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب والأشعري وغيره. يعني كلام تكلم الله عز وجل به، فالتوراة والإنجيل والقرآن عندهم شيء واحد، إلا أنه إذا كان الكلام بالعربية كان قرآنا، هذا قول باطل. ثم هم لا يثبتون الكلام بالحرف والصوت. الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، يعني أرادوا أن يخرجوا من قول الأشاعرة، لكن أخطأوا في قولهم حروف مجتمعة، وقولهم أنه معنى في الأزل، يعني معناه أن الله ليس بمتكلم الآن. الخامس أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم، معناه أنه كان معطل عن الكلام ثم تكلم. السادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في كتابه المطالب العالية، وهذا قول باطل أيضا، لأنه فسر الكلام بالعلم. السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وما خلقه في غيره، وهو قول الماتريدية، وهذا معناه أن القرآن مخلوق. الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي وأتباعه. التاسع أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا قول أئمة الحديث والسلف. مفهوم؟ لم يزل متكلما في الأزل والأبد إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، يسمع يعني تأكيد للرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون هو كلام الله لكن كلام نفساني لم يتكلم بصوت، فقال بصوت يسمع سمعه منه جبريل، وأن نوع الكلام قديم من حيث أن الله يتكلم في الأزل ويتكلم في الأبد، ليس كمثله شيء، لكن أحد الكلام تكلم مع محمد متى شاء، تكلم مع موسى متى شاء، كلم آدم متى شاء، يتكلم مع أهل الجنة متى شاء، فمن حيث نوعه صفة ذات، ومن حيث أحاده صفة فعل. قال: وإن لم يكن الصوت المعين قديما، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كلامه، لكن ليس معناه أنه تكلم به في الأزل، تكلم به متى شاء، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا قول أئمة الحديث والسلف. انتهى. العاشر: زاد ابن القيم رحمه الله كما مختصر الصواعق مذهب أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود، أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش كما قال قائلهم، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا مبني على مذهبهم الذي أصلوه أن الله تعالى وتنزه عن قولهم عين الوجود. انتهى. يعني أن الكون هو الله، معنى عين الوجود أن الكون هو الله، كل ما تراه كل ما تسمعه كل ما تلحظه هو الله عندهم، حتى قال قائلهم أنا أنت بلا شك، أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. وقال الآخر حين خرج على أصحابه: ما في الجبة إلا الله، وبعضهم سمع الكلب وقال سبحانك، لأنه يعتقد أن كل شيء هو الله. والآخر يقول سبحانك سبحاني، يعني لا فرق بين أن أقول سبحانك أو أقول سبحاني، الجنة لعبة صبياني. وهكذا يقول الحلاج لعنه الله: لا أبالي عبدت الله وعبدت، يعني كنت يهوديا أو كنت مجوسيا أو كذلك كنت غزالا أو كنت راهبا، كله لا يبالي، لأنه أصلا الشيء واحد عندهم. بل يقول ذلك منهم يقول أنه لنفسه كان يصلي ما علم أنه يصلي لغير نفسه إلا قبل موته بساعات، وإلا يصلي لنفسه: ونفسي لنفسي صلتي. هذه مصائب، هذه فالقول بوحدة الوجود يعني قول ليس بالسهل. ولذلك يقول شيخ الإسلام: هم أكثر من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى مع كفرهم يعتقدون أن هناك رب، أما هؤلاء العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، يعني كلاهما شيء واحد. نعوذ بالله من الضلال. ولذلك صوبوا فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى، صوبوا، لأن كلامه على مذهبهم صحيح. نعوذ بالله من الضلال. قال: وهذا مبني على مذهبهم الذي أصلوه أن الله تعالى وتنزه عن قولهم عين الوجود، انتهى. والهندوس سألنا بعضهم لما كنا في ترنداد: ما سبب كثرة آلهتكم؟ يعني لأن ما هناك دين مثل دين الهندوس، يعني يمكن أن يخرج واحد يقول لهم الله حل في البارحة يعبدونه. قالوا: نحن نعبد كل ما اعتقدنا حلول الإله فيه. ولذلك ما من بيت عندهم إلا وهناك غرفة خارج البيت فيها أعلام وفيها أعواد وبيارق، يعتقدون أن الإله ينزل فيها، فكثرت آلهتهم لهذا الغرض. قال: أن الرد على الفلاسفة الصابئة في تعريف الكلام: الناظر في تعريفهم للكلام يرى أنهم جعلوا كلام الله لا وجود له خارج نفس الرسول، وإنما هو ما يفيض على النفوس من المعاني، أو هو ما يفيض من العقل الفعال أو غيره. وربما قال العقل الفعال هو جبريل، وربما قال وغيره. ويقولون كلام الله محدث في نفس النبي، والكلام الذي سمعه موسى كان موجودا في نفسه، لم يسمع موسى كلاما خارج من نفسه، يعني عبارة عن وسوسة. وقد كفر شيخ الإسلام رحمه الله أصحاب هذا القول بقوله: هذا القول أبعد عن الإسلام ممن يقول القرآن مخلوق، انتهى كما في المجموع. وقال: وقد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيرا، وأبعدهم عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة، ثم ذكر بعض الأقوال السابقة. وقول هؤلاء في الحقيقة تعطيل صفة الكلام لله رب العالمين على الحقيقة، تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن القرآن منزل على الحقيقة، تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن الذي كان ينزل القرآن هو جبريل عليه السلام وليس هو العقل الفعال. عدهم ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقل الفعال فاض عليه بالمعاني والألفاظ. موافقتهم الجهمية في كونه مخلوقا، قاله صاحب العقيدة السلفية في كلام رب البرية. الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن: تقدم في باب افتراق الناس في مسألة الكلام أن المعتزلة والجهمية يرون أن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. وقد استدل المعتزلة على هذا القول ببعض الشبه التي سرعان ما تتهاوى أمام البراهين الدامغة من الكتاب والسنة والحجج الساطعة من أئمة السنة. الشبهة الأولى: القرآن شيء، وقد قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، ولفظ كل يفيد العموم، فالقرآن داخل في هذا العموم. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل، فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب. وذلك أن أفعال العباد عندهم غير مخلوقة، تقدم معنا في باب القدر أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، إنما خلقها العباد أنفسهم، وهي أشياء. ويأتون إلى القرآن الذي هو ليس بمخلوق ويقولون مخلوق لأنه شيء، ويرد عليهم بما سيأتي أن الله شيء وليس بمخلوق. قل أي شيء أكبر شهادة. قال: وإن نعم فمن أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا، لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كان هذا الكن مخلوق يحتاج إلى كن قبله، فتكون الكن التي قبله مخلوقة، والكن هذه المخلوقة تحتاج إلى كن قبلها. فلو فسرنا بأن كلام الله مخلوق لزم أن كل كن تحتاج إلى كن إلى ما لا نهاية. إذن ما معنى إلا أن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا قوله، فيكون هذا المخلوق، مفهوم يا أخوة؟ كن قوله، فيكون هو المخلوق. إلى أن قال رحمه الله: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك أن المراد بالتدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. وكذلك قول سبحانه حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. والمراد بقوله الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، انتهى. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه نفس، قال تعالى عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال: كل نفس ذائقة الموت. فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالى في هذا العموم؟ لأن عندهم إطلاق أن كل تفيد العموم، فقال لها الله يقول كل نفس ذائقة الموت وهو نفس، فهل يدخلها؟ إن أدخلها كفر بشهادة نفسه، وإن لم يدخلها خصم. أنت الآن تقول لي كل نفس ذائقة الموت، واستدللت على الله خالق كل شيء أن القرآن مخلوق بهذه الآية، فيخصم بأن كل لا تفيد العموم. الشبهة الثانية: قال القرآن مجعول، قال الله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا والجعل الخلق. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله: وجعل الظلمات والنور، وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال الله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي صيرتم الله عليكم كفيلا. فلو كان كما يقول البشر المريسي ومن إليه، وأن جعل بمعنى خلق، سيكون وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، وهذا معنى فاسد. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على مذهبهم، ولا تخلقوا الله، هذا معنى فاسد. وقوله: الذين جعلوا القرآن عضين، سيكون معناه خلقوا القرآن عضين، هذا معنى فاسد. وغيرها إلى قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معناها خلقوا الملائكة؟ فهذا يدل على فساد قولهم. ولما تناظر الكناني وبشر استدل عليه الكناني بهذا الاستدلال، فقال بشر: أنا أعتقد أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق، كل جعل في القرآن بمعنى خلق. فقال له: ما قولك في قول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوا؟ فعند ذلك خصن. قال: فلو كان هنا جعل بمعنى خلق لكان من أفسد الفساد، كيف يجوز أن يقول وقد خلقتم الله؟ فنعوذ بالله من الضلال ومن اتباع الهوى. الشبهة الثالثة: قال القرآن محدث، والمحدث مخلوق، قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. والجواب عن هذه الشبهة: يعلم أن محدث في اللغة هو كون الشيء بعد أن لم يكن. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما في خلق أفعال العباد للبخاري: محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علم الله ما لم يكن، لما علم الله ما لم يكن يعلم لهم، يعني بمعنى. قال قتيبة: في الاختلاف في اللفظ المحدث ليس هو في موضع بمعنى مخلوق، فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أنه يخلق كذلك. قوله: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أي يحدث لهم القرآن ذكرا، والمعنى يجدد عندهم ما لم يكن. وكذلك قول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك، انتهى. فقال شيخ الإسلام: فإن احتج بعضهم بهذه الآية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، قال: هذه الآية حج عليك، فإنه لما قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث علم أن الذكر منه محدث ومنه ليس بمحدث، ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي أنزله جديدا، فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء، فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخر، انتهى. الشبهة الرابعة: قالوا: جعل الله أمره مقدورا، والمقدور المخلوق، وأمره هو كلامه. قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال صاحب العقيدة السلفية: ولفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين، الأول يراد به المصدر كقوله: ألا له الخلق والأمر، وهو غير مخلوق، وهذا يجمع على أوامر. والثاني يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا هو المأمور، وهذا يجمع على أمور، وهو مخلوق، يعني أوامر الله عز وجل غير مخلوقة، أمور مخلوق، لأن الأوامر كلامه، وهو مخلوق. قد قال الإمام أحمد رحمه الله في احتجاجه على الجهمية: قال الله: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. وقال أيضا: وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وبهذا نعم. وقال: ألا له الخلق والأمر، فأخبر بالخلق ثم قال: والأمر، وأخبر أن الأمر غير مخلوق. وبهذا الجواب أجاب سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد رحمه الله، فقال: ما يقول هذا الدويبة، يعني المريسي بشر؟ قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق. قال: كذب، قال الله: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. وقال شيخ الإسلام: وكان أمر الله قدرا مقدورا، المراد به المأمور به المقدور، وهذا مخلوق. أما في قول ذلك أمر الله أنزله إليكم، فأمره كلامه، إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها، وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا الأمر هو كلامه. وقال رحمه الله قبل ذلك: ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول، فالمفعول مخلوق مثل أتى أمر الله. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فهنا المراد به المأمور به، ليس المراد به أمره الذي هو كلامه. ثم بيّن رحمه الله أن مصدر الأمر هو كلامه، وهو غير مخلوق، انتهى. إذن علمنا عدة شبه مما استدل بها المبطلون. الشبه الأولى قولهم: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، لكن يقال شيء غير مخلوق، لأن الله شيء وليس مخلوق. فإن قالوا كل تفيد العموم، تفيد العلوم العموم بحسبها. وكذلك إن جعلناه، جعل بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا، جعل بمعنى صيّر إذا نصبت مفعولين. والمحدث علمنا أن المحدث يراد به الجديد، ليس المراد أنه مخلوق في كلام الله، وإنما يراد به الكلام الجديد.